بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
هذا الحد من الأفكار التي تراودني منذ فترة طويلة جدا، ولكن حقيقة لا أعرف لها تطبيقا حتى يومي هذا نتيجة ضيق الدرس. من الممكن أطيل، ولكن كثرة الكلام بينسي بعضه بعضا، ونتيجة صورة محددة الواحد التزم على نفسه بغض النظر هل هي يعني في التمام والكمال أو أقل في العرض والطرح وحتى ثواب والأجر، أن نلتزم التفسير وبعد ذلك مثل رياض الصالحين نحكي ونتكلم على شرح حديث بعض الأسئلة، قد نتكلم في معنى من معاني علوم القرآن. ولكن من الأفكار كما ذكرت التي تراودني منذ فترة طويلة جدا ولا أجد له متسعا، ولا أعرف حقيقة حتى درس ثلاثاء للأخوات وأعطي في التوحيد والفقه ونحو ذلك، وأيضا رد على بعض الأسئلة وتفسير، فلا أجد متسعا من الوقت. وكنت أتمنى لو استطعت أن أتكلم ولو باختصار عن كتاب في كل درس من الدروس. يعني المكتبة الإسلامية عامرة، لا أقول بمئات الكتب، لا بألاف مؤلفة من المجلدات ومن الكتب النافعة. فمن الأفكار التي خطرت لي وأنا لم أجدها حقيقة ولم يتناولها أحد تقريبا حتى يومي هذا، لم أشاهد ولم أسمع، ولكن الفكرة تلح علي أن أتناول أنا كتابا في كل درس، وصلت الضوء على من هو المؤلف، ما هو محتوى الكتاب، الكتاب يعني يتحدث في أي موضوع، ما هي العناصر الكلية، ما أخذ استطعت مثلا أن أحكي فيه ونحو ذلك، أو أختصر أو أذكر الكتاب في عناوين. أمنية عندي وأنا المستفيد رقم واحد أن أمر على الكتب كتاب الكتب كثيرة جدا، فأتمنى ذلك، ولكن لا أدري حقيقة وهل توافقونني أم لا على هذه الفكرة. وطبعا الدرس نحن التزمنا صورة بعينها، ما أحب أن أقطع، ولكن هل من الممكن أن نضيف مثلا حتى ولو ربع ساعة في كل درس، بلاش ساعة ونصف، ما من الممكن، الكتاب يحتمل، ده كتاب ممكن يحتمل حتى يوم نتكلم فيه ولكن بما ما لا يدرك كله أيضا، لا يترك جله، إلقاء ضوء تسليط يعني أضواء هكذا على الكتاب، بحيث حتى اسم الكتاب لو لم نخرج في الربع ساعة إلا باسم الكتاب مثلا مفيد، نعرف الكتاب هذا لفلان الفلاني عناصره كذا. لا أدري إن كانت الفكرة تروخ والوقت يتسع والأعمار تتسع لمثل ذلك أم لا، على الأقل هي فكرة. أنا حقيقة كنت بصدد أن أتكلم على كتاب العواصم من القواسم كبداية يعني حتى ولو ربع ساعة. كتاب العواصم من القواسم هذا من الكتب النافعة المفيدة جدا، قال العواصم من القواسم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب من تأليف القاضي أبي بكر ابن العربي. والكتاب هذا كتاب العواصم من القواسم حققه وعلق عليه الشيخ محب الدين الخطيب، وكتب له مقدمة رحمة الله عليه، وكان الشيخ محب الدين الخطيب صاحب المكتبة السلفية. يقول لله الحمد عصرنا الشيخ محب الدين الخطيب، وتولى المكتبة من بعدي ابنه قصي محب الدين الخطيب، وسار على نهج والده، ولكن طبعا يعني لم تكن المسألة بالوضوح الذي كانت عليه المطبعة حال حياة الوالد اللي هو محب الدين الخطيب، ضعفت وبعد ذلك تقريبا توقفت، وكانت منارة مطبعة السلفية المطبعة السلفية حقيقة. وكان بعض المكتبات عندنا في الإسكندرية هي بداية الكتب السلف، تاريخ الكتاب هذا كما ذكرنا كتاب لأبي بكر ابن العربي، وهو من أئمة المالكية. وأنت لما تقرأ حتى في الفهرس، وأنا أنصحكم يعني العسى في كل مرة إن استطعت أن أسدي بعض النصائح، إن حتى اقرأ الفهرس، تناول أي كتاب، اقرأ من مؤلفه، كتاب هذا في التفسير، كتاب هذا في الفقه، الكتاب هذا في كذا في كذا، اقرأ، طالع حتى الفهرس الأخير، افتح نهاية الكتاب واقرأ، قد تقع عينك على عناوين تقول كيف أجهلها، كيف عشت حياتي هذه وأنا جاهل بهذه المعاني. حتى وإن لم تستطع الآن القراءة والاطلاع ولا وقت عندك، اقتني الكتاب، اقتني الكتاب، قد تطول الحياة ونحو ذلك ويتأصل لك أن تقرأ وأن تطالع التفاصيل وتريد إعداد بحث ونحو ذلك من الأشياء. انظر مثلا ليه الفارس طريقته في الكتاب أن يأتي بالقاسمة ثم العاصمة منها، ولذلك سماه العواصم من القواسم، قاسمة بمعنى تقسم الظهر، تقسم الدين، ما هي العاصمة منها. كتاب مفيد جدا، وخصوصا كتب التاريخ المتداولة كلها مزورة تقريبا، شيعة وغير شيعة بتلوك ألسنتهم، يعني لحوم الأفاضل، البعض بيحلو لافه وهو بصدد الانتقاص من الخلافة الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صور مكذوبة. فالرجل جزاه الله خيرا أبو بكر بن العربي تناول القواسم هذه ورد عليه. فمثلا على سبيل المثال الحصر، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووقعها في نفوس الصحابة، انظر اعتبرها قاسمة، قاسمة الظهر، أعظم بلية منيت بها الأم، استخفاء عليه، إهجار عمر، حوار العباس وعليه في مرضه صلى الله عليه وسلم، اضطراب أمر الأنصار، واجتماع سقيفة بني ساعدة، موقف جيش أسامة، ثم ذكر العاصمة. تدارك الله الإسلام والأنام بأبي بكر، العاصمة من هذه القاسمة. أنا أحكي في العناوين الآن، ما أحكي من عندي. رباط الجأش أبي بكر في اليوم الرهيب، وداعي النبي صلى الله عليه وسلم، خطبته بالمسجد، موقفه في سقيفة بني ساعدة، خلافة الصديق واستخلاف عمر، موقفه من مانع الزكاة، تنظيم جيش الخلافة، حسن اختيار القواد والعمال، حديث ما تركنا صدقة لا يدفى النبي إلا حيث يموت، جعل عمر الأمر شورى في اختيار الخليفة بعده، وبعد ذلك انتقل إلى خلافة عثمان ودعاة الفتنة، سجايا عثمان وصفاته الممتازة ومكانته العالية، حديث إن عمر شهيد وعثمان شهيد وله الجنة على بلوى تصد. أحيانا العناوين فيها فوائد، وأنا لا وقت عندي، لا متسع على بلوى. اقرأ العنوان، المسألة لن تستغرق وقتا، احتاج فائدة، فوائد كبيرة جدا. وصف إجمالي لدعاة الفتنة الذين قاموا على عثمان قاصمة، المظالم والمناكير التي ادعوا على عثمان عاصمة، موقف عثمان من عبد الله بن مسعود، وأخذ يذكر القواسم في فتنة ومحنة عثمان أمير المؤمنين رضوان الله عليه، والعواصم منها، تكلم على حرب صفين وغير قضية التحكيم وبيعة الحسن وصلحي مع معاوية، وخلفت علي رضوان الله عليه قبل ولاية معاوية، واستخلاف يزيد، الخلافة 30 سنة مثلا، وتكلم هو عليه وحدة الأمة الإسلامية والتفريق بينها. انظر الكلمات التي ختم بها الكتاب رحمة الله عليه يقول: وبالوقوف على هذه الفصول تحسن نياتكم وتسلم عن التغير قلوبكم على من سبق. وهو المسألة أحيانا ما ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقلوا لي عن أحد من أصحابي شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ما النقلات دي بتشاوش لما أسمع عن الغيبة والنميمة وفلان فعل وفلان سوى. أنا بشر قد أتغير فأحيانا سماعات عن صحابة النبي، والله لو سمعات عن أمثالي مسألة محتملة، نحن عرضة لكل قصور ولكل نقص، ولكن لما يصل الأمر لصاحبة النبي لنقل الشريعة المسألة خطيرة. ولذلك ما الذي قال تحسن نياتكم بالوقوف على ما كتب، هتحسن النيات وتسلم عن التغير قلوبكم على من سبق. قال: وقد بينت لكم أنكم لا تقبلون على أنفسكم في دينار بل في درهم إلا عدلا بريئا من التهم. إذا كان في القروش بتطلب عدالة أنت ولازم يبعك واحد عدل في القروش، وتأتي بالنسبة لأعراض الصالحين لنقلت الشريعة تخوض بلا بينة أوضح من شمس النهار. قال: إلا عدلا بريئا من التهم سليما من الشهوة، فكيف تقبلون في أحوال السلف وما جرى بين الأوائل ممن ليس له مرتبة في الدين، فكيف في العدالة؟ ورحم الله عمر بن عبد العزيز حيث قال: وقد تكلموا، فالذي جرى بين الصحابة تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دي كانت نهاية الكتاب، كتاب العواصم من القواسم، والكتاب هذا عليه ثناءات كثيرة، وكتب المقدمة مقدمة نافعة جدا ومفيدة جدا للشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه. وذكر أن أبا بكر بن العربي مؤلف العواصم من القواسم إمام من أئمة المسلمين، ويعتبر فقهاء مذهب الإمام مالك أحد أئمتهم المقتضى بأحكامه، وهو من شيوخ القاضي عياض، مؤلف كتاب الشفا في التعريف بحقوق المصطفى، ومن شيوخ ابن رشد العالم الفقيه والد أبي الوليد الفيلسوف، ومن تلاميذه عشرات من هذه الطبقة كما سترى من ترجمتي الآتية. وكتابي العواصم من القواسم من خيرة كتبه، ألفه سنة 36 و500، وهو في دور النضوج الكامل. أحيانا العلماء لما يتكلموا، لأن الإنسان في مرحلته الأولى هو لسه مراهق في الكتابة، حيكون له شأن. وده أحيانا حتى كتاب مثلا الروح لابن القيم مثلا، تجد أحيانا البعض يقول ألفه وهو صغير، وهو بمعنى أن المسألة هتفترق عن مؤلفاته وهو في طور النضوج الكامل. مسألة الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقول: لربما كتبت، حكى لي أنه لربما كتب الكتاب وتركه عنده 15 سنة كاملة لا يطبع، وظل يراجع فيه. هذه فوائد، واختر لنفسك ما شئت. بعد ذلك لما تكتب أي شيء تعال وتكلم خطبة ولا درس، وقارن بين حالاتك في البداية وبين مثلا مراحل عمرية سنية، قطعت شوط في القراءة والاطلاع والاعتكاف، تجد البون شاسع، الفرق كبير. تقول: كيف تكلمت؟ كيف كتبت؟ أنا كتابات صعبة جدا، تريد أن تتنصل، ولكن صارت أشبه الكلمة وغير الكلمة بالقيد في رقبتك، ما تستطيع منها فكاكا، الحاصل القاضي أبو بكر ابن العربي رحمة الله عليه ولد في إشبالية لما كانت كبرى عواصم الأندلس، وكان ذلك في يوم الخميس 22 من شهر شعبان سنة 68 و400 في بيت من أعظم بيوتها بعد بيت مليكها المعتمد ابن عباد. بمعنى حينشأ هو في جو علمي رحمة الله عليه، وكان خان ابن العربي على اتصال بيوسف ابن تشفين صاحب المغرب، قصته رجل كان أيضا يعني على صلاح، على صلاح. فحينشأ نشأة علمية وارتحل، وتعرضت للسفينة التي ارتحل فيها للغرق، وشأنه في ذلك شأن بقية العلماء، مروره بديار المصرية، وصوله إلى بيت المقدس، شيوخ مروره بدمشق، الاتصال بأبي حامد الغزالي. ولكن هل حيسلك مسلك ذهابه إلى الحج وعودته إلى بغداد؟ كل ذلك يعني الكتب المؤلفة، الكتب التي ألفها تربو وتزيد على 36 كتابا، وطبعا بعض هذه الكتب عبارة عن مجلدات ضخمة، مجلدات يعني على سبيل المثال للحصر أنوار الفجر في تفسير القرآن ألفه في 20 سنة وبلغ 80,000 ورقة، 80,000 ورقة. المؤلف اللي هو أنوار الفجر في تفسير القرآن عبارة عن 80,000 ورقة. نكتفي بهذا القدر وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.